أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأنه لا بأس بتقديم القبول بلفظ اشتريت وشبهه من الألفاظ، وذلك لأن اشتريت هو في الحقيقة إنشاء للتملك وضمن إنشاء للتمليك، وليس دالا على القبول والمطاوعة، وإن كان يكتسب معنى القبول والمطاوعة بالعرض كما إذا تأخر عن الإيجاب. وكمؤيد وشاهد على كلامنا نعيد ما ذكره العلامة في النهاية والشهيد الثاني في المثالك، حيث قال إن الأصل في القبول هو قبلت، أما اشتريت فهو بدل وليس أصلا. لماذا؟ لأن القبول هو ما لا يصح الابتداء به مثل قبلت، أما اشتريت فيصح الابتداء به. ما لا يصح الابتداء به يعني الذي يدل على معنى المطاوعة اللي هو قبلت، أما اشتريت فباعتبار أنه لا يدل على المطاوعة يعني تأثر وفعل وانبعاث، فيمكن أن يبتدأ به. إذن هما قائلان بأن اشتريت لا يدل على المطاوعة، ونفس ما قلنا، وإن كان ذلك شنو قد يدل على المطاوعة بالعرض. يعني مقصود العلامة والشهيد الثاني ليس هو أن اشتريت أصلا لا تدل على القبول والمطاوعة أصلا وإطلاقا، لا لا، وإنما مقصودهما أنه في نفسه لا يدل على معنى القبول والمطاوعة، وإن كان قد يكتسب ذلك المعنى بمن؟ بالعرض، وهو بقرينة تأخره عن الإيجاب، كما في كلمة رضيت. فكلمة رضيت في نفسها تدل على معنى المطاوعة والقبول أو لا تدل على ذلك في نفسها؟ الجواب نعم، تدل في نفسها على المطاوعة والقبول، رضيت، ولكنها لا تدل على إنشاء التملك إلا بالعرض. كلمة رضيت بنفسها لا تدل على إنشاء التملك. أنت تقول رضيت يعني شنو رضيت؟ يعني تملكت؟ لا، لا تدل على إنشاء التملك. متى تدل على إنشاء التملك؟ إذا وقعت بعد الإيجاب فتكتسب معنى إنشاء التملك بالعرض بسبب وقوعها بعد الإيجاب. ومن هذا نفهم أن اشتريت ورضيت في الدلالة على المطاوعة والدلالة على إنشاء التملك متعاكستان. أما اشتريت ففي نفسها لا تدل على المطاوعة وإنما تدل على إنشاء التملك، ولكن بالعرض إذا وقعت بعد الإيجاب دلت على المطاوعة عما رضيتم، فبالعكس في نفسها تدل على المطاوعة، ولكن لا تدل على إنشاء التملك. نعم بالعرض إذا وقعت بعد الإيجاب دلت على إنشاء التملك. إذن اشتريت ورضيت متعاكستان من حيث الدلالة على المطاوعة من جهة، ومن حيث إنشاء التملك من جهة أخرى. والنتيجة أن اشتريت في نفسها لا تدل على المطاوعة، فيجوز تقديمها بلا إشكال. وقد صرح في النهاية والمسالك هذه العبارة طبعا كشاهد على ما قلناه من أن لفظة اشتريت لا تتضمن ولا تعني القبول والمطاوعة، وإنما تعني إنشاء التمليك. وقد صرح في النهاية والمسالك على ما حكي عنهما كما تقدم بأن اشتريت ليس قبولا حقيقة، وإنما هو بدل، وأن الأصل في القبول هو جلو قبل، يعني الذي يدل على معنى المطاوعة والقبول هو قبلته، أما اشتريت فلا يدل على القبول. لماذا؟ لأن القبول في الحقيقة شنو معناه؟ معناه المطاوعة، والمطاوعة شتى فعل وانفعال، فالمطاوع الفعل المطاوعي وهو الانفعال لا يقع إلا بعد الفعل، التكسر لا يقع إلا بعد الكسر، فالقبول لا يقع إلا بعد الإيجاب، لأن القبول مطاوعة للإيجاب، لأن القبول في الحقيقة معناه المطاوعة، والمطاوعة يعني ما لا يمكن الابتداء به، لأنه انفعال، والانفعال لا بد أن يكون بعد الفعل يعني بعد الإيجاب. ولفظ اشتريت يجوز الابتداء به، فهو قبول حقيقة أو ليس قبولا؟ ليس قبولا حقيقة، لكن هذا في نفسه، وإن كان يكتسب ذلك بالعرض. ولذلك يقول الشيخ الأنصاري ومرادهما، مراد العلامة والشهيد الثاني، أنه يهو أنه اشتريت بنفسه يعني بالذات لا يكون قبولا، فلا ينافي ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول فيه في من؟ في اشتريت، لكن بالعرض. هذان العلماء نفيا القبول بالذات، أنه بالذات لا يدل على القبول، هذا لا يتنافى مع قولنا أنه يدل على القبول بالعرض، ماكو تنافي، فلا ينافي ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول فيه يعني فيه اشتريت بالعرض إذا وقع عقيم تمليك البائع، فيكون بمعنى القبول بالعرض. كما أن رغيت بالبيع صراحه معاكسه لاشتريت، كما ان رغيف بالبيع ليس فيه انشاء لنقل ماله، مال من؟ مال المشتري الى البائع، في نفسه ليس فيه انشاء تمليك، لكن بالعرض اذا وقع متاخرا عن الايجاب، إلا إذا وقع متأخرا، وإذا وقع متأخرا فدل على إنشاء التمليك. ولذا هذا تعليل لمن؟
هذا الجواب تقدم
كلمة رضيف، رضيف ليس فيها إنشاء للتمليك إلا إذا كانت متأخرة عن الإيجاب، في نفسها وبالذات لا تدل على إنشاء التمليك، بل بنفسها وبالذات تدل على المطاوعة. وباعتبار أنها لا تدل على إنشاء التمليك والتملك إلا بعد الإيجاب، ولذلك لا نجيز أن تتقدم على النجاب، لأنها بمجرد أن تتقدم على النجاب ماذا تفقد؟ تفقد معنى إنشاء التملك، فلا تكون طرفا في العقد. لذلك قال: كما أن رضيت بالبيع ليس فيه إنشاء لنقل ماله إلى البائع إلا إذا وقع متأخرا عمن؟ عن الإيجار. ولذا منعنا عن تقديم رغيف على الإيجار، لأنه لو تقدم لفقد دلالته على إنشاء التملك ونقل ماله إلى البائع. إذن فكل من رغيف واشتريت بالنسبة إلى إفادة نقل المال أولا ومطاوعة البيع ثانيا عند التقدم والتأخر متعاكسان. يعني شلون متعاكسان؟ يعني اشتريت بالأصل في نفس الشيء على انشاء التملك ولا يدل على المطاوعه الا بالعرض، اما رغيف في نفسه وبذاته يدل على المطاوعه ولا يدل على انشاء التملك الا بالعرض، فهما متعاكسان. ان قلت اذا تقدم اشتريت على بعت على الايجار فقد يستشفي المستشفي فيقول: تارة نتكلم ثبوتا وتارة نتكلم إثبات. أما ثبوتا فالعقد على ثلاثة أنحاء: العقد المتكون من إيجابين، ثانيا العقد المتكون من قبولين، ثالثا العقد المتكون من إيجاب وقبول. كم حال؟ ثلاثة. هاي حصر عقلي بعد، أكو عندنا حالة أخرى؟ ما هذا ثبوتا. ثبوتا العقد إما يكون من إيجابين أو قبولين أو إيجاب. أما إثباتا، أما إثباتا فقد ثبت أن المعنى الأول والمعنى الثاني باطلان، إذ لا يوجد عندنا في الشريعة عقد مكون من إيجاب أو عقد مكون من قبول، بل قام الإجماع على ركنية القبول والإيجاب في العقد. يعني لا بد أن يكون العقد متكونا من إيجاب وقبول، هذا واضح، قام عليه الإجماع. إذا اتضح ذلك نأتي إلى محل كلامه. إذا تقدمت كلمة اشتريت على كلمة بعت، فكلمة اشتريت تدل على إنشاء التملك والتمليك، تملك للمثمن وتمليك للثمن، وكلمة بعت أيضا تدل على إنشاء التملك للثمن والتمليك للمثمن كما بيناه في الدرس السابق. وليس في بعت معنى القبول والمطاوعة، وليس في معنى اشتريت معنى القبول والمطاوعة. اشتريت ليس فيها معنى القبول والمطاوعة لا ذاتا ولا عرضا، أما ذاتا فواضح. ليش واضح؟ لأنها تدل على التملك لا تدل على القبول والمطاوعة. أما عرضا فمتى تدل؟ إذا تأخرت، أما هنا فهي قد تقدمت. إذا قلنا بصحة هكذا عقد يلزم من ذلك أن يكون العقد متكونا من إيجابين، اشتريت إيجاب للتملك وقد وبعت أيضا إيجاب للتملك، وهذا باطل بالإجماع، باطل بالإجماع. يعني سيكون اشتريت إنشاء أو إنشاء للتملك ولكن لا بمعنى القبول. الواحد يسأل يقول أكو عندنا إنشاء للتملك، أنا أتملك وأنشئ تملكي وليس بمعنى القبول، أكو عندنا في الشريعة الإسلامية؟ الجواب نعم. ونضرب لك مثالين. المثال الأول، لو نوى الإنسان تملك المباحات العامة كالماء والكلأ والسمك في النهر وغيره، فلو نويت تملك الماء ثم خذت هذا الماء فأنت تتملك هذا الماء أو لا تتملك؟ تتملك هذا الماء، وتملكك لهذا الماء ونيتك لهذا التملك تسمى قبولا أو لا تسمى؟ إذن يوجد عندنا تملك لكن لا يسمى قبول. واضح يا مواطن؟
لا إجابة،
أصلا ماكو إجابة. المهم هو تملك بدون قبول، يعني ماكو ملازمة بين التملك والقبول. مثال آخر في اللقطة، بشرطها وشروطها قالوا أن اللقطة إذا عرفت سنة فيجوز للملتقط أن ينوي تملك هذه اللقطة على القول بذلك. فلو نوى تملك اللقطة بشرطها وشروطها يتملكها أو لا يتملكها؟ يتملكها، فهو نوى إنشاء التملك، لكن هذا يسمى قبول أو لا يسمى قبول؟ فلا يسمى قبول، أصلا ماكو إيجاب حتى شنو يسمى هذا قبول. إذن الإشكال هو أنه إذا تقدمت اشتريت دلت على إنشاء التملك للمثمن والتمليك للثمن، فيتكون العقد من إيجابين وتكون معنى اشتريت خالية من معنى القبول، كما لو نوى تملك المباحات الأرضية أو نوى تملك اللقطة. فكيف تجيزون ذلك؟ هذا هو إشكال. خلي نقرأ الإشكال وبعدين نقرأ الجواب. فإن قلت إن الإجماع قائم على اعتبار القبول في العقد، يعني يا نحو النحو الثالث، يعني لابد أن يكون العقد متكونا من إجابة وقبول، هذا الإجماع أن الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله الاشتراط، لابد أن ندخل الاشتراط حتى يتحقق معنى القبول. الإجماع على اشتراط وركنية القبول يوجب أن يتأخر اشتريت حتى يتحقق معنى القبول، وإلا لو تقدم لم يتحقق معنى القبول. يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبول، يا هو ليقع اشتريت، لأن إنشاء مالكيته، من هو الذي ينشي ماله؟ المستأذن يقول اشتريت، القائل اشتريت، القائل اشتريت، إنشاء مالكيته لمال الغير اللي هو المثمن، إذا وقع عقيدة تمليك الغير له، يعني تملك من؟ تمليك البائع مالك المثمن، يملك الثمن المثمن المن لهذا المشتري. إذا حصل إنشاء التملك والمالكية من قبل المشتري عقيب إنشاء التمليك من قبل البائع، هذا يسمى قبول أو لا يسمى قبول؟ يسمى قبول، لأن إنشاء مالكيته لمال الغير، طبعا تقدر تعبر تقول تملكه، تملك لأن فعل المشتري هو التملك، إذا وقع عقيب تمليك الغير له وهو الموجب حينئذ يتحقق فيه في من؟ فيه في إنشائه للمالكية، في إنشائه للتملك، يتحقق في إنشاء التملك معنى الانتقال وقبول الأثار. يعني يتحقق يا معنى المطاوعة، لأن الانتقال مطاوعة علما للنقل، نقل وانتقال، كسر وانكسار، وكذلك قبول الأثر. يعني الموجب يؤثر والقابل يقبل الأثر، فيكون اشتريت حال كونه متأخرا، المتأخر يعني حال، فيكون اشتريت متأخرا يعني حال كونه متأخرا. إذا كان متأخرا ماذا يكون؟ يكون التزاما بالأثار، هاي التزام الخبر يكون، فيكون اشتريت التزاما بالأثار، لكن بشرط أن يكون شنو؟ متأخرا. متأخرا خلها بين قوسين، فيكون اشتريت. إذا كان متأخرا ماذا يكون؟ يكون التزاما بالأثار عقيب إنشاء التأثير. من الذي ينشئ التأثير؟ البائع. من الذي يتقبل الأثر؟ المشتري. فيتحقق معنى المطاوعة، وإذا تحقق معنى المطاوعة تحقق معنى القبول، عقيد إنشاء التأثير من البائع. إذن إذا تأثرت كلمة اشتريت على الإيجاب ماذا سيتحقق؟ سيتحقق معنى المطاوعة، وإذا تحقق معنى المطاوعة يعني تحقق معنى القبول، وإذا تحقق معنى القبول كان العقد صحيح، والعكس ليس صحيح، بخلاف ما لو تقدم يا ولي قدم اشتريت. زين إذا قدم اشتريت إيش راح يكون معنى؟ فقط إنشاء للتملك. زين فيه معنى المطاوعة أو لا؟ ليس فيه معنى المطاوعة، لأن أصلا ماكو فعل حتى يكون هو انفعال. فيه معنى قبول أو ليس فيه معنى قبول؟ ليس فيه معنى قبول. وإذا لم يكن فيه معنى قبول اختل الركن الثاني للعقد وهو القبول، يعني تكون العقد من إيجابه، بخلاف ما لو تقدم اشتريت فإن مجرد إنشاء المالكية لمال الغير أو لمالين، لهذا هو معنى قول شنو اشتريت. اشتريت هو إنشاء المالكية، طبعا ليش كان مجرد إنشاء المالكية؟ ما بمعنى المطاوعة. إذا تأخر يكون الاسم ناقص، هم إنشاء المالكية هو المطاوعة، أما إذا تقدم يكون مجرد إنشاء المالكية. فإن مجرد إنشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول، خصوصا في لفظ اشتريت، لأن القبول في لفظ اشتريت يتحقق بالعرض، إذا تأخر ليس إذا تقدم. بعد أن تكمل فقد واحد يقول شنو المشكلة؟ وحينئذ سيكون العقد فاقدا للقبول، فيكون باطلا بالإجماع، لأنه سيتكون من إيجابين. جبنا مثال أنه إنشاء المالكية لا يستلزم شنو؟ تحقق القبول. قلنا كم مثال؟ مثال كما لو نوى تملك المباحات فهو إنشاء للتملك لكن ليس فيه معنى القبول، أو إنشاء التملك للقطة بشرطها وشروطها أيضا هو إنشاء للتملك لكن ليس فيه قبول، فإنه لا قبول فيه رأسان إطلاقا، إذ لا يوجد إيجاب. والنتيجة تقديم القبول بلفظ اشتريت جائز أو ليس بجائز؟ ليس بجائز. الجواب القبول على نوعين، القبول بالمعنى الأخر والقبول بالمعنى الأعم. أما القبول بالمعنى الأخر فيراد منه القبول بمعنى المطاوعة، بمعنى الانفعال بعد الفعل والتأثر بعد التأثير. القبول بمعنى المطاوعة هو اللي نسميه شنو؟ القبول بالمعنى الأخر. أما القبول بالمعنى العام فالمراد منه هو إنشاء مالكية الإنسان وتملكه لمال الغير المتضمن لإنشاء تمليك الثمن للغير من بعوض، وهذا الإنشاء الكاشف عن الرضا بالإيجاد. فالقبول بالمعنى العام يشتمل على ثلاث أمور: أولاً الرضا بالإيجاد، يعني الرضا بنقل الغير ما له لي، يعني الرضا بمن؟ الرضا بأصل النقل. زين، هذا واحد، أن يكون دال على الرضا. ثانياً أن يكون دال على التملك، يعني تملك من؟ تملك المطلق، وتضمنا يدل ثالثا على تمليك الثمن. هذا هو الإيجاء، القبول بالمعنى. فإن كان مراد المجمعين، هذا الجواب، إن كان مراد المجمعين أن القبول ركن من أركان العقد بالمعنى الأخر، أي أن القبول بالمعنى الأخر هو ركن من أركان العقد، فهذا القبول لا يمكن أن يتقدم إطلاقا، لا بد أن يكون متأخرا. ولكن مع الأسف أيها المستذكر، لم يثبت في كلام المجمعين أنهم يشترطون القبول بالمعنى الأخر وأنه ركن من أركان العقد، بل يكتفون بمن؟ بالقبول بالمعنى العام الشامل للرضا بالعقد المتضمن لإنشاء التمليك، لأن هذا هو مقتضى كون المعاملة تجارة عن تراض. يعني شنو التجارة عن تراض؟ يعني أن يكون الطرف الآخر راضيا وليس مكرها. أما أن الرضا لا بد أن يشتمل على معنى المطاوعة، فهذا عليه إجماع وليس عليه، هذا ليس داخلا في الإجماع، لا دليل عليه، فالإشكال ليس واردا. الإشكال وارد إذا كان الإجماع يشترط القبول بالمعنى الأخص والمطاوعة. قلت المسلم من الإجماع على اعتبار القبول هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب ولو لم يكن مشتملا على المطاوعة، ولو لم يكن دالا على المطاوعة، يعني يا قبول معنى الأخر. وأما القبول بالمعنى الأخر، وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول الأثر، أي واو تشفير المطاوعة يعني في قبول الأثر، فلا يعني ليس مسلما من الإجماع، ليس داخلا في الإجماع. إذن إذا كان الأمر كذلك فقد تبين من جميع ذلك أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامع العلم للرضا وإنشاء التملك والتمليك، ولا يشترط فيها أن يكون متضمنا لمعنى المطاوعة. إذن إذا لم نشترط فيه المطاوعة إذن يجوز تقديم الأول، إذن يجوز تقديم هذا تحليل للمعنى، ما يحتاج لازم أن القبول مرة نشترط فيه القبول بمعنى أكو شيء أنت تقبل به، يعني فعل وانفعال مطاوعة، ومرة القبول يعني الرضا سواء تقدم أو تأخر، يعني تحليل للمعنى. فقد تبين من جميع ذلك أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامعا لتضمن إنشاء النقل. يا نقل أكو معنى أصلي ومعنى تضمني. المعنى الأصلي نقل المثمن إلى القابل، والمعنى التضمني نقل الثمن إلى المثمن. وللرضا حتى نشترط أولا أن يشتمل على إنشاء النقل للمثمن والثمن وأن يكون مستمر، وللرضا بإنشاء البائع حتى تقدم هذا القبول أو تأخر ما يضر. ولا يعتبر يعني ولا يشترط بالقبول إنشاء انفعال نقل البائع. يعني شنو انفعال نقل البائع؟ يعني المطاوعة، لأن نقل البائع فعل، فلا يشترط أن ينشئ شنو الانفعال، هذا مو شرط. يعني لا يشترط القبول بالمعنى الآخر، بل يكفينا القبول بالمعنى الأعم. إذا النتيجة النهائية اللي نتوصل لها تحصل مما تقدم، فكل لحد الآن قاعد يحكي عن الشرايين. لحد الآن النتيجة اللي توصلنا لها أن تقدم القبول بلفظ اشتري جائز أو ليس بجائز؟ جائز. فنكون موافقين يا رأي من الآراء الخمسة إذا تذكر. الرأي الثاني وهو الذي اختاره المحقق الأول والعلامة في التحرير والشهيدان، وهو جواز تقديم القبول. احنا نقول إذا يجوز تقديم القبول، فقد تحصل مما ذكرناه صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ اشتريت وفاقا لمن عرفته اللي هم شنو؟ المحقق والعلامة في التحرير والشهيدان. فهل أزيد من ذلك؟ أريد نترقى شوي، أريد نناقش في الرأي الأول. الرأي الأول ماذا كان؟ عدم جواز تقديم القبول على الإيجاب مطلقا ولو كان بلفظ اشتريت. ونسب هذا القول علما إلى الأشهر، قال الأشهر هو الترتيب. الآن نريد نناقش، نقول هؤلاء العلماء الذين نسب إليهم القول بلزوم تقديم الإيجاب على القبول وعدم جواز تقديم القبول على الإيجاب ولو بلفظ اشتريت، هؤلاء العلماء لا دلالة في كلامهم على ذلك، بل كلامهم يدل على العكس، يعني يدل على الجواز أو عدم الجواز. الشيخ الأنصاري سبحان الله يريد الكلام يفسره برأيه يفسره، الآن يريد لا كلامهم اللي هم مع العبارات واضحة أنه لا يجوز، يريد أول شنو؟ بل مو الأول، يقول إطلاقه يدل على الجواز، ويسر عبارة للشيخ الطوسي أول، وعبارة للغني، وعبارة لأبي الصلاح الحلبي. هؤلاء الثلاثة نقلنا عنهم سابقا القول بلزوم تقديم الإيجاب على القبول، الآن يقول لا، عباراتهم ما تدل على هذا، وإنما تدل على عدم جواز الاستيجاب والإيجاب، وبالإطلاق نفهم جواز غير ذلك وهو اشتريته. مطلب نقرأ عبارة بل هو يا هو جواز تقديم القبول بلفظ اشتريت هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف الذي نقلنا عنه القول بمن؟ بعدم الجواز، بل نقل عنه الشهيد الأول في غاية المغار ادعاء الإجماع على عدم الجواز، صح لا؟ الآن الشيخ يقول لا، ما هو لا ادعاء إجماع ولا إجماع ولا هم يحزنون، إطلاقه يدل على الجواز، حيث إنه يعني الشيخ قلتلا لم يتعرض إلا لمسألة واحدة وهي إلا للمنع عن الانعقاد، انعقاد البيع بالاستيجاب والإيجاب. قال بس هذا الأمر يعني ما يجوز، ليش تفهم من كلام غيره جائز، وبإطلاقه يشمل كلمة إن قلت هناك ملازم بين عدم جواز الاستيجاب والإيجاب وبين عدم جواز تقديم القبول. إن قلت أكو ملازمة، يعني كل من يقول لا يجوز الاستيجاب والإيجاب فهو لا يجيز تقدم القبول، وكل هم العكس صحيح، وكل عالم لا يجيز تقدم القبول فهو لا يجيز الاستيجاب والإيجاب. تمام، قدم في بيان لرأي أبي الصلاح ورأي الشيخ الطوسي في المبسوط، قلنا بل يمكن القول بتقديم القبول بلفظ الأمر، أن السبيل ذلك من كلمات من اشترط الإيجاب والقبول وفرع عليه عدم الاستجاب والوجوب، نفهم أنه يجوز بغير الاستجاب والوجوب. هذا قدم، يعني قلنا هناك ملازمة بين القول بعدم صحة الاستجاب والوجوب والقول بعدم صحة تقدم القبول. عدم صحة تقدم القبول على الإيجاب ملازمة. كل من قال بعدم صحة الاستجاب والإيجاب هو قائل بعدم صحة تقدم القبول على الإيجاب مطلقا. والشيخ الطوسي شنو قال؟ بعدم صحة الاستجاب والإيجاب. إذن هو قائل بعدم صحة تقدم القبول. الجواب كلا، لا ملازمة في ذلك، لأننا قلنا في المطلب السابق قلنا أنه أصلا ماكو ملازمة، لأن بعض العلماء صرح بجواز تقديم القبول ومع ذلك لم يجز الاستجاب والإجابة كما هو المحقق. إذا تذكرون إذا ترجعوا للعبارة السابقة موجودة هاي، يعني صراحة، إلا أن المحقق مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستجاب والإيجاب صرح بجواز تقديم القبول على الإيجاب. ونقلنا أيضا عبارة عن العلامة، إذن أكو ملازمة لو ما أكو ملازمة. وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه عن الاستجاب والإيجاب والمنع عن تقديم مثل اشتري، يعني عن تقديم القبول مطلقا، أصلا ما أكو ملازمة. إذن كلام الشيخ الطوسي لا يدل على عدم الجواز، بل يدل على الجواز بإطلاق. عبارة ثانية، وكذا السيد ابن زهرة في الغنية حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول، أي قدمت العبارة، واحترز باشتراط الإيجاب والقبول عن شيئين، واحترز بذلك عن انعقاده أولا بالمعاطاة وبالاستيجاب والإيجاب. ماذا تفهم من ذلك؟ أنه يجوز تقديم القبول بلفظ اشتريت بالإطلاق، وإلا لو كان لا يجوز لاحترز عنه. كذلك العبارة الثالثة، وكذا ظاهر إطلاق الحلبي أبو الصلاح الحلبي في الكافي حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الإنعقاد. أصلا ما اشترط، هو عدد الشروط وما ذكر منها شنو تقديم الإيجاب. وهذا إطلاق مقامي، لو كان يشترط تقدم الإيجاب لذكره، بما أنه لم يذكره فهو لا يريده. إذن لحد الآن ماذا فهم؟ فهمنا أن حتى العلماء الذين نسب إليهم القول بعدم جواز تقديم القبول مطلقا اللي هم الأشهر، هؤلاء العلماء لا يوجد في كلماتهم ما يدل على عدم الجواز، بل كلماتهم بالإطلاق تدل على الجواز. نعم، الشيخ الأنصاري يقول عندنا اثنين من العلماء صرحا بعدم جواز التقديم، فقط اثنين منهم، وهو ابن إدريس السراج وابن حمزة الوسيلة. صرحا بمن؟ بعدم جواز تقديم القبول على الإيجاب حتى لو كان بلفظ، فقط هذان العالمان. إذا كان فقط هذان العالمان فكيف يدعي أو فكيف يحكي الشهيد الأول عن الشيخ الطوسي أنه ادعى الإجماع على عدم الجرح، هذا مثير للتعجب. يقول الشيخ يقول إن شاء الله عزيز إذا عندنا بس اثنين من العلماء صرعها بعدم الجواب، فكيف ينسب الشهيد الأول إلى الشيخ الطوسي أنه ادعى إجماع؟ هذا الإجماع المنقول عجيب وغريب، خصوصا أننا إذا رجعنا إلى عبارة الشيخ الطوسي أصلا لم نجد في عبارته ما يدل على الإجماع، لأن الشيخ الطوسي ذكر هاي عبارة قال لا يجوز الانعقاد بالاستيجاب والإيجاب بسر. لماذا استدل على ذلك؟ قال لأن غيره غير الاستيجاب والإيجاب مجمع على صحته ولا إجماع على صحة الإيجاب والاستيجاب. يعني هو قال لا إجماع، ما قال إجماع على عدم الدواء. قضية يعني عجيبة وغريبة. أصلا الشيخ الطوسي قال لا إجماع على صحة الاستيجاب والإيجاب، لا أنه إجماع على عدم صحته. فعجيبة من الشهيد الأول شلون فهم الإجماع. والحاصل أن المصرح بذلك، يعني شنو بذلك؟ لزوم تقديم الإيجاب على القبول وعدم تقديم القبول على الإيجاب فيما وجدت من القدماء هو الحلي من إدريس الحلي وابن حمزة فقط وفقط. فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع، من الذي حكى الإجماع؟ الشهيد الأول في غاية المرار عن الشيخ الطوسي، حكاية الإجماع عن الخلاف. الإجماع على شنو؟ الإجماع على لزوم تقديم الإيجاب. إن شاء الله عجيب لأنه ما هو الإجماع، مع أنه إذا رجعنا إلى عبارة الطوسي في الخلاف، مع أن الطوسي في الخلاف لم يزد على الاستدلال على عدم كفاية الاستيجاب والإيجاب، هو في مقام الاستدلال على شنو؟ عدم كفاية الاستيجاب والإيجاب. شنو استدل؟ استدل بهذه العبارة ولم يزد عليها، قال بأن بيان الاستدلال بأن ما عداه مجمع على صحته وليس على صحته صحة الاستجاب والإيجاب دليل. أصلا ما هو دليل؟ لا إجماع ولا غيره، أما غيره فمجمع على صحته. فكيف فهم الشهيد الأول أن الشيخ الطوسي يدعي الإجماع على شنو؟ على عدم الإجماع على عدم صحة الاستيجاب والإجابة. كيف فهم ذلك؟ ولعمري إن مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول. إذا كان الشهيد الأول من يكفي إجماع منقول عن الشيخ الطوسي، إذا كان في هاي الحالة هو اثنين من العلماء دون غيره ومع ذلك صارت دعوة إجماع وإجماع منقول، إذن الإجماع المنقول يعني يتسامح فيه أصلا لا يعتمد عليه، لذلك يقول يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول في كل المواضع اللي تنص بالفقه، وقد نبهنا على أمثال ذلك في مواردها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
هو قبل لا يتشير حالي ليش كان كله 50 بالعكس هو قاعد صار 56 هو 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 56 هو